الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن العظيمة التي ستقع في آخر الزمان، فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه. وهذه الفتن إخوان الأفاضل قد تكون في جانب الشبهات وهي أعظم وأخطر وأشنع، وقد تكون في جانب الشهوات وهي أيضا فتن خطيرة جدا، والمسلم مطالب أن يتعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن يتبع شهواته نسأل الله العفو والعافية قد يؤدي به هذا الأمر إلى الوقوع في نار جهنم والعياذ بالله. ومن يكره نفسه على طاعة الله ويخالف هواه ويطيع مولاه سبحانه وتعالى فقد يعان إن شاء الله تعالى على خير عظيم وفضل كبير. وإن من الفتن إخوان الأفاضل التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته وثبت وصح عنه هذا فتنة النساء، ما تركت على أمتي من فتنة أضر عليهم من فتنة النساء. فلا بد على المسلم إخوان الأفاضل أن يحذر هذه الفتنة العظيمة، وكذلك المرأة المسلمة أن تحذر هذه الفتنة العظيمة لأنها فتنة تتعلق بجانب الشهوات. إخوان الأفاضل، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في التعليم والتوجيه أنه إذا ذكر الفتن يذكر المخرج منها، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له الداعية إلى الله. إذا ذكر أمرا يذكر ما جاء من بدائل شرعية في دين الله عز وجل أو حلول شرعية صحيحة في دين الله عز وجل لهذا الخطأ. فإن بعض الناس يذكر الأخطاء بتوسع ويذكر الحلول إخوان الأفاضل باختصار، وهذا لا ينبغي. فالخطأ قد يكون أحيانا إخوان الأفاضل معلوم، لكن علاج الخطأ ما يكون معلوما، ما يكون معروفا عند بعض الناس. يا ترى إخوان الأفاضل ما هي الطرق الشرعية التي يعصم بها العبد بتوفيق الله عز وجل من هذه الفتنة؟ أما النقطة الأولى والأمر الأول إخوان الأفاضل الذي يجب علينا أن نراعيه، امتلاء القلب بالإيمان بالله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى. لو أن قلوبنا إخوان الأفاضل كان فيها إيمان عظيم بالله وتقديس وتمجيد وتوحيد لله عز وجل لأعرضت عن مثل هذه الأشياء ولأعرضت عن مثل هذه الأمور. ولكن القلب عندما ينقص إخوان الأفاضل فيه تعظيم الله عز وجل يتجرأ الإنسان على ما يخالف دين الله عز وجل، وهذا أمر ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلذلك إخوان الأفاضل من استحيا من الله أحجم عن معصية الله وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الآن الإنسان إخواني لو تفكر في أمر سوف يغضب والده أو يغضب أمه أو يلوث سمعة والده أو سمعة أمه عند الناس، هل سيقدم على هذا الأمر؟ أبدا والله الذي لا إله غيره. لماذا؟ لأنه يحب والده ولا يرضى أن يسيء إلى أبيه أو يسيء إلى أمه. وكذلك المسلم يمتلئ قلبه بتعظيم الله عز وجل فلا يريد إخوان الأفاضل أن يخسر هذه الرتبة العظيمة محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثق تماما أخي الكريم أن العبد لو أقبل على هذه الفتن لا بد أن يراجع إيمانه بالله عز وجل. فما تجرأ على هذه الأشياء إلا بسبب ضعف ونقص في الإيمان. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما السبب الثاني إخوان الأفاضل الذي يعصم به الإنسان من شر هذه الفتن، التوجه إلى الله والدعاء، ودعاء الله عز وجل، والانطراح بالكلية بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. من يقول هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمسلم يطلب الثبات ويطلب من الله أن يعينه في البعد عن مثل هذه الأشياء. ومن الأدعية إخوان الأفاضل الطيبة العظيمة، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. فالمسلم إذا حبب إليه الإيمان وكرهت إليه هذه الأشياء أبغضها إن شاء الله تعالى. فإذا حبب الله إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان أصبت خيرا عظيما وفضلا كبيرا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. المصيبة، كل المصيبة عندما يجد العبد نفسه في سعادة عندما يعصي الله عز وجل. هذا أخشى والله أن يكون من علامات موت قلوبنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالمسلم إخوان الأفاضل ينطرح بين يدي الله ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى إلهه وخالقه ومعبوده، فلا بد عليه أن يقبل على الله. أما السبب الثالث إخوان الأفاضل، التفكر في معاني الأسماء الحسنى لربنا سبحانه وتعالى، وكذلك الصفات العلى. الأسماء الحسنى السميع العليم البصير الخبير الرزاق فيرزقك الثبات، المحسن الذي يحسن إليك إذا استقمت على طاعة الله فلن يضيعك الله سبحانه وتعالى، الحفيظ الذي يحفظ عليك دينك والذي يسلمك من كل هذه الرذائل والمعاصي والذنوب. فلذلك تفكر في أسماء الله عز وجل، وادعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا رزاق ارزقني الهداية، يا رحمن ارحمني، يا رحيم تولني برحمتك، يا كريم تكرم علي بالثبات على دينك، إلى غير ذلك من الدعاء العظيم والفضل الكبير. أيضا إخوان الأفاضل من أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. تذكر عظمة الله وقدرة الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا لو عصيت الله عز وجل أين سأذهب؟ أين سأفر إخوان الأفاضل؟ لا يوجد مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء تدفع المؤمن على الخوف من ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم الله وتوقير ربنا ذي الجلال سبحانه وتعالى. أما بالسبب الرابع، وهذا أمر ينفع الرجال وينفع النساء، وكل ما سبق إخواني ينفع الإخوة والأخوات، لكن هذا أخصه إخوان الأفاضل بالذكر لأنه يشمل الجانبين بوضوح. إن البعض قد يقول فتنة النساء الكلام خاص للرجال، نقول له حتى أيضا النساء. محبة الله عز وجل، لن يتعلق عبد بمحبة الصور وعشق الصور إلا بسبب نقصان محبة رب العالمين من قلبه، شئت أم أبيت. وهذا أمر واضح إخوان الأفاضل، حتى قال بعضهم لما عشق امرأة قال فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب خال من محبة الله يدخل فيه كل شيء، وأما القلب الممتلئ بمحبة الله لن يدخل إليه أي أمر ضار وأي أمر يغضب الله عز وجل. لذلك إخوان الأفاضل تعرف إلى الطرق والأسباب التي يحبك الله عز وجل بها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك والبدع والرذائل والنقائص والمعاصي، وتطهير البدن من القاذورات وغير ذلك. فلذلك إخوان الأفاضل، تفكر في جميع من ابتلي بمثل هذه الأشياء لم يقدم عليها إلا بسبب نقصان محبة الله في قلبه. بعضهم إخوان الأفاضل يزين له الشيطان، وأنا أذكر هذه الصورة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. رجل يعشق امرأة فيقول هذه المرأة لها فضل علي عظيم، استقمت على طاعة الله واهتديت وغير ذلك، وهو يكلمها بالحرام والعياذ بالله. فنقول ما وقعت في هذا إلا بسبب نقصان محبة الله في قلبك شئت أم أبيت. فلذلك لابد أن ننتبه إخوان الأفاضل وأن نحذر من هذه الأشياء. أيضا إخوان الأفاضل، النقطة الخامسة، أن تنتبه لكيد الشيطان وخطوات الشيطان. فكم للشيطان من خطوات، وكم يسحب الإنسان إلى جانب الفساد والإفساد وهو لا يشعر. تفكر في جميع الأمور، حتى في الذين ابتلوا والعياذ بالله بالجرأة والإقدام على التكفير والقتل وترويع الآمنين، هل بدأوا هكذا مباشرة أم نفث الشيطان إليهم ووسوس إليهم، ثم زادت هذه الوساوس وزادت هذه الخطرات، أصبحت أفعال وأعمال، ثم فجأة ينتبه الإنسان ويجد نفسه قد وصل إلى مكان والله ما كان يتوقع في يوم من الأيام. كيف يصل إلى هذا المكان؟ كيف أنا فلان أفعل مثل هذه الأشياء؟ إنها خطوات الشيطان، وإنها الطريق التي يسحب بها الشيطان العباد ويخرجهم من نور الطاعة إلى ظلمة المعصية والعياذ بالله. لذلك إخواني، لابد على المسلم أن يكون فطين لهذه الأشياء ويسد على نفسه جميع هذه المداخل. فبعضهم يقول هذا يكلم هذه بطريقة يعني ما فيها أي شيء، كلام محترم. نقول وإن كان هذا الكلام محترما، لأن التعلق في القلوب لا أملكه ولا تملكه، هذه قلوب قد تتقلب بين عشية وضحاها. فأغلق على نفسك هذا الباب، فإنه باب شر عظيم إذا فتح على العبد يهلكه والعياذ بالله. وكم رأينا إخوان الأفاضل من بعض إخواننا، والله نقولها بحسرة، إخواني لو فقد الإنسان وبلغنا أن واحد فقد عضو من أعضائه نتألم ولا لا؟ أخ إبراهيم تتألم؟ فكيف بأخ عزيز وصاحب تواصينا على الحق وتواصينا على الصبر، وكان يحضر الدروس معنا ويحضر في مجالس العلم، ثم تجد هذا الإنسان أصبح والعياذ بالله يطارد النساء ويقع في أشياء يخجل منها الإنسان. كيف بأخت فاضلة كانت تعرف بحشمتها وعباءتها وسترها، وإذا بالشيطان يستدرجها فوصلت إلى مراحل مخزية والعياذ بالله. لذلك إخواني احذروا من كيد الشيطان. فهذه نماذج رأينا كيف الشيطان اجتالهم والعياذ بالله، فنقولها بحسرة على إخواننا، ولا بد أن نتعظ بهؤلاء، والسعيد من وعظ بغيره. أيضا إخوان الأفاضل، من الطرق المعينة على التخلص من هذه الفتن تصور قبح حال طرق الفساد والعياذ بالله. تخيل أخي الكريم أن زميلا لك كان يمضغ قطعة من اللحم فأخرجها من فمه فرماها على الأرض، تأتي وتضع هذه القطعة في فمك؟ أجيب إخوان، أجيب، يفعل العاقل هذا؟ كذلك من يمشي في هذه الطرق والعياذ بالله يعلم أن هذا الأمر الذي يفعله قد سبق إليه، وأن هذا الطرف الذي يكلمه يمكن يكلم غيره. إخوان الأفاضل، طيب العقل أخي الكريم، كيف تقحم نفسك في مثل هذه الأشياء؟ هب أنك لا تخاف من حلال وحرام، أما تخشى من أمراض وأسقام؟ فكر لحظة بعقل، كيف الإنسان يرضى أن يلوث نفسه وأن يوصل نفسه إلى مثل هذه الأشياء؟ في عاقل يرضى مثل هذا إخوان؟ هذا أمر ترى ذكر في القرآن أن صاحب المعصية يذل نفسه. من يعرف الآية؟ انظر إلى أصحاب المعاصي،
في ذل والعياذ بالله، وفي هوان وفي خسران عظيم. كيف عاقل يفعل مثل هذا؟ رجل عاقل حر يطارد نساء؟ يعقل مثل هذا؟ امرأة أخت فلان وأخت علان تبرجت بتبرج ترى شكلها تقول الحمد لله الذي عافاني والعياذ بالله، وقد خاب من دساها. هذا أمر ذكره رب العالمين، دس نفسه وذل نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم كلما كان قريب من الله كلما كان عزيزا، وكلما كان بعيد من رب العالمين كلما كان والعياذ بالله ذليلا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك بعض النساء تجازف في أمور غالية. طيب تخيل أختي الكريمة، علم الوالد بمثل هذا، علمت الوالدة بمثل هذا، كيف يكون حال هذه المرأة؟ فما بالكم إذا كان المسلم مستشعر أن الله من فوق سبع سماوات يراه ويطلع عليه. فلنحذر إخوان الأفاضل ونتصور قبح هذه الصورة. بعض الإخوة يستقيم على طاعة الله وكان مبتلى بمثل هذه الأمور، أو يريد يتوب إلى الله، يقول لك الشيطان يزين لي، ما أستطيع أن أتخيل نفسي بدون هذا الأمر. فنقول له تخيل، وهذا أمر ذكره ابن القيم إخوان، من أراد أن ينسى محبوبه فليتصور قبح حاله ورديء صفاته. يعني تخيل رعاك الله، هذا الشخص قد أغضب الله وعصى رب العالمين وفعل أشياء ما تليق بالمسلم أن يفعلها، كيف تحب هذا الإنسان؟ واضح إخوان الأفاضل؟ كيف تقبل عليه؟ وكم كان يكذب، وكم كان يغش، وكم كان يتلفظ بأشياء ما تغضب الله، وفقد حياء والعياذ بالله. فلذلك إخواني، من تصور قبح هذه الصور نفرت نفسه وتعلق بالطريق السوي، بطريق العفة وبالطريق الشرعي. إخواني الكرام، أيضا إخواني، الصحبة الطيبة للرجال وللنساء. فالمسلم إن صاحب الأخيار ذكروه بالله، أعطوه فائدة، أعطوه حديثا، علموه علما، تعلم حكم شرعي، تعلم حكم فقهي، وسبحان الله العظيم، دعوة الكتاب والسنة مباركة. تجد الرجل عام يأتي ويحضر مجالس العلم أسبوع أسبوعين ثلاثة، يتعلم طريقة الصلاة، يتعلم طريقة الوضوء، يتعلم الأذكار الشرعية، يتعلم قواعد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الصحبة الطيبة، هذه الصحبة المباركة إخوان الأفاضل، التي تذكر الإنسان بالله. وكلما ذكر الإنسان بالله كلما أزيلت هذه النكت التي توضع على القلب بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. إياك أخي الكريم أن تتساهل في صحبة أشخاص يهونون عليك مثل هذه الأشياء، إنما هي نظرة. ولا أدري هل بعضهم يقسم النظرة إلى نظرة بيضاء ونظرة سوداء، نسأل الله العفو والعافية. يهونون إخوان الأفاضل على صاحب الخير والاستقامة هذه المسائل، فابتعدوا رعاكم الله عن صحبة هؤلاء الأشخاص. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حذاه، نسأل الله العفو والعافية. كذلك بالنسبة للمرأة، إذا كانت تصاحب الفتيات الخيرات ذكروها بالله، بالحجاب، بالنصيحة، بغير ذلك إخوان الأفاضل. وأما إذا كانت تصاحب السيئات يهونون عليها الذنوب والمعاصي. أيضا إخواني، النقطة رقم كم؟ لا، ثمانية. النقطة رقم ثمانية إخوان الأفاضل، البعد عن أماكن الفتن. نعم، لو علمنا إخوان الأفاضل أن في هذه المنطقة توجد وحوش أو دواب مفترسة تؤذي الإنسان، هل سيقدم الإنسان على هذا المكان؟ لن يقدم عليه. وكذلك المسلم دينه أغلى ما يملك، استقامة على طاعة الله أغلى ما يملك. ابتعد عن هذه الأماكن واربط بينها وبين الصحبة الطيبة. إخواني، عندما تكلم بعض الإخوة الفضلاء الذين بدأوا يتهاونوا في بعض المسائل، تكلم به الابتعاد عن هذه القاذورات، يقول لك يا أخي الدنيا مليانة فتن. لا تكذب رعاك الله، ما يصح هذا. نعم توجد فتن، لكن ما يوجد ناس طيبين؟ ما يوجد ناس أخيار؟ ما يوجد ناس على استقامة ويخافون من غضب الله ويخدمون على طاعة الله؟ والله إخواني يوجد بعض العامة فيهم خير فضلا عن المستقيمين إخواني، أتكلم عن العوام، وهناك طبقة أعلى مستقيمين، تجد الرجل منهم مصلي بعيد عن هذه الأشياء، بعيد عن القاذورات، معظم لله، مبجل لله عز وجل، هذا موجود منه بكثرة، فما بالكم بالمستقيمين المتمسكين بطاعة الله. لكن أن ترمي بنفسك إلى هذه الأماكن، يعني معذرة إخواني، بعض الناس يقول لك يا أخي يعجبني أن أذهب إلى المكان الفلاني، وبعبارة العوام إخواني سامحوني عليها، أضبط رأسي بكوب قهوة وأرتاح وغير ذلك. طيب على حساب الدين؟ على حساب دين الله عز وجل؟ يصح هذا إخوان؟ ما يصح. فالمسلم ينتبه ويحذر، فالدين غال إخواني الكرام وإخواني الأفاضل. النقطة التاسعة غض البصر، وهذا من أعظم الوسائل المعينة على طاعة الله عز وجل. كل المؤمنين يغض من أبصارهم، ثم ماذا ذكر الله؟ ويحفظ فروجهم. فالأمرين بينهما ارتباط، ارتباط وثيق. وكل المؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظ فروجهن. فالرجل مطلوب منه غض البصر، وكذلك المرأة مطلوب منها غض البصر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم، قد تأتي هذه النظرة فتنغمس في القلب، فكم تذهب من علم، وكم تذهب من بركة، وكم تنزع من خير، وكم تجعل في قلب الإنسان من بعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذه بلية كبرى، فعلينا أن نغض أبصارنا ونجاهد أنفسنا ونراقب الله عز وجل، ونتخيل ونذكر ما أعده الله لعباده المتقين. لاحظ لما ذكر الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات، ثم بعد ذلك وقل المؤمنات يغضون من أبصارهم، ذكر بعدها الله نور السماوات والأرض، فمن غض بصره نور الله قلبه. النقطة العاشرة أخوان الأفاضل، التعجيل بالزواج، وهذا أمر يعم الرجال ويعم النساء، وهذه وصية نبوية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب من لم يقدر عليه بالصوم إخوان الأفاضل، فإن في ذلك خيرا عظيما. ونوصي الأخوات الفاضلات الكريمات بالتمسك بطاعة الله، والإقبال على الخير، والإقبال على الاستقامة، فإن في ذلك أجرا عظيما وخيرا كبيرا وفضلا جليلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى. كلمة إخواني أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. إخواني الكرام، يوم الأربعاء القادم من الأسبوع القادم، ليس الأربعاء هذا، يضركم أن نجعل الدرس فقط في الأسبوع القادم يوم الأربعاء؟ يعني الأسبوع القادم يكون الدرس الأحد والاثنين والأربعاء بعد العشاء، ثلاثة أيام حتى نعوض الدرس الذي تغيبت عنه في يوم أمس. يشق عليكم هذا؟ ما يشق؟ يشق؟ أوقف دروس الشيخ، أوقف دروس الشيخ. إيه نعم، أنا هذا كلام لك سالم، أمس كلمته قال أوقف دروس الشيخ إلى فترة أسبوعين أو كذا. هنا فلما سألته قال هذا كذا. إذن إخواني على الأصل الأسبوع القادم إن شاء الله الأحد والاثنين والأربعاء، وإذا وجدنا أن شيخنا الشيخ عزيز أوقف دروسه في الأسبوع بعد القادم سنستمر أيضا، فنحث السير ونقطع إن شاء الله تعالى الطرق والأمور. فالإنسان إخواني لا يدري ما يعرض له، ومن فتح له في باب فليلزمه. نعم. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني المتوفى بعد سنة 500 من الهجرة النبوية الشريفة، قال وسننه عشرة أشياء. إخوان الأفاضل، سنذكر في مسائل اليوم كل المسائل التي تطرق إليها المؤلف، وقد نزيد أشياء يسيرة، بعض المسائل لم يذكرها المؤلف نذكرها في الدرس القادم. أما درسنا اليوم عن المسائل التي أوردها المؤلف واعتبرها من سنن الوضوء، قال: وسننه 10 أشياء. ذكرنا أخوان الأفاضل في تعريف الواجب في الدرس السابق ما أمر به الشرع. أستاذ الكريم الشيخ تفضل، لو ما كنت حاضر إيش تعريف الواجب؟ لو ما كنت حاضر قل، لو ما كنت حاضر إيش تتوقع تعريف الواجب؟ تفضل صاحبك يضحك عليك شريف. لا لا خطأ، ما ذكرنا هذا. تفضل قل، ولو من الدفتر ما يضر، اقرأ اقرأ من الدفتر ما يضر. أحسنت، ما أمر به الشارع أي الإسلام إخواني على سبيل الإلزام بالفعل، هذا تعريف الواجب. يثاب فاعلة ويستحق العقاب تاركا نتيجة الواجب إخواني، نتيجة الواجب يعني الثمرة المترتبة على الواجب كذا. لكن إيش تعريف الواجب؟ ما أمر به الشارع أي الإسلام على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو تعريف الواجب. طيب السنة ما أمر به الشارع على سبيل الترغيب في الفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الترغيب في الفعل، أو ما أمر به الشارع ليس على سبيل الإلزام بالفعل. واضح هذا إخواني؟ ما أمر به الشارع على سبيل الترغيب يحضنا على فعل هذا الأمر، أو ما أمر به الشارع ليس على سبيل الإلزام بالفعل، مأمور لكن من باب الترغيب الحث والحظ، مأمور إذا يعني أمرت بهذا الأمر لكن لا تلزم به إلزاما شرعيا، لا تلزم به إلزاما شرعيا. حكم السنة يثاب فاعل السنة امتثالا ولا يعاقب تاركها، يثاب فاعل السنة امتثالا ولا يعاقب تاركها. بعضهم يقول ويعاتب تاركها، وهذا استناد إلى بعض الأحاديث التي لم تصح. نعم إخواني يقبح بالإنسان يترك السنن إخواني كلها، ما يفعل السنن ما ينبغي له هذا، وينبغي عليه أن يحرص على الأكمل. يعني إخواني يا الله الفرائض تسلم لنا إخواني، فنزيد لعل الله عز وجل يعفو عنا ويتولانا برحمته. وذكرنا إخواني في قول ابن بدران في أخصر المختصرات: اجعلوا الفرائض، اجعلوا النوافل كالفرائض، أي حافظوا عليها. وهذا والله إخواني كان صنيع أهل العلم. نعم قد يكون الإنسان أعذار يترك سنن ما في حرج، لكن يحرص عليها ما يفرط فيها. يعني بعض الناس إخواني الوتر يمكن يعني في الشهر يفوت مرة فيقضي، بعض الناس في السنة يصلي الوتر مرة. طيب يليق هذا إخواني؟ ينبغي هذا؟ ما ينبغي هذا. طيب يقول لك لو ما صليت عليه ذنب، لا والله ما عليه ذنب إن شاء الله، لكن إخواني فينبغي الإنسان يزهد في السنة ويعرض عنها ولا يقدم عليها مع قدرته واستطاعته. يعني إخواني تجد أحيانا بعض كبار السن في موضوع صلاة الجماعة، بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة السنة، وهذا قول مرجوح إخواني، كبير في السن على كرسي متحرك إخواني، تشفق عليه من بيته إلى المسجد على الكرسي هذا، وحتى يحمل نفسه يمكن ربع ساعة، أو أحيانا بالعرب إخوان التي لها 4 أرجل ربع ساعة نصف ساعة يمشي، وهو رجل في 90، ونحن الواحد من إخواني شاب قوي، إذا الآن لم نستعمل هذه الجوارح في طاعة الله متى نستعملها؟ المهم قال: وسننه 10 أشياء، لنأخذها نقطة نقطة. النقطة الأولى قال التسميع، إذن يستحب لك ويسن لك قبل أن تتوضأ أن تقول بسم الله. ما الدليل على هذا إخوان الأفاضل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا الحديث مختلف فيه، لكن على فرض أن الحديث صحيح، إيش معنى الحديث؟ الوضوء الأكمل الذي يذكر اسم الله عليه، والوضوء غير الأكمل الذي لا يذكر اسم الله عليه. فليس معنى لا وضوء أي أن وضوءه باطل. إخوان الأفاضل قول جمهور أهل العلم بأن التسمية عند الوضوء سنة، حتى الظاهرية يرحمكم الله، حتى الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص ويتمسكون بها يرون بأن التسمية عند الوضوء سنة. طيب قد يقول قائل لا وضوء، يعني كيف وجهنا هذا الحديث؟ نقول إخواني الأفاضل قلنا بأن التسمية عند الوضوء سنة لأن الصحابة وصفوا طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، فلو كانت التسمية واجبة ما يتركونها إخوان. لما يسألون علمنا طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لم يذكر الصحابي التسمية. لو قلنا بأنها واجبة يعقل بأن الصحابي يترك التسمية؟ طيب يقول لك قائل ما ذكر الصحابي السواك؟ السواك سنة إخوان، لو ما ذكر ما يضر، لكن أمر واجب يؤدي إلى إبطال الوضوء ما يذكر أبدا إخوان الأفاضل. حديث عثمان بن عفان أيضا ما ذكر التسمية. فلذلك إخوان الراجح أن التسمية عند الوضوء سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم حتى الظاهرية، حتى الظاهرية يرون بأن التسمية ماذا؟ عند الوضوء سنة. ومعنى الحديث لا وضوء كامل للذي يتوضأ ولا يذكر اسم الله عند الوضوء. طيب هذه المسألة الأولى. هنا نقطة إخواني ذكرناها، هل نقول عند الوضوء بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ تفضل. وين الدليل؟ سؤال له الله. جاره أشياء. عند الأكل تقول بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله. ترى يمكن كلامه خطأ صحيح؟ ذكرنا إخواني القاعدة والفائدة، كل المواطن التي شرعت فيها التسمية تقول بسم الله إلا موطنين: الكتابة وقراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلاني إلى فلان الفلان، والموطن الثاني قراءة القرآن الكريم، والباقي كلها إخوان الأفاضل. وحاول أن تخرم هذه القاعدة سأعطيك جائزة، لأن إخواني قد يجد الإنسان مستثنيات ما يضر، حاول أن تخرمها قد ما تجد، قد ما تجد ما يخرم هذه القاعدة، لكن من استطاع أن يخرمها جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. واضح إخواني؟ أبر شيء لا ما ورد، فقد يكون بدعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا؟ ما سمع؟ إيه تبليغ رسالة عندما نقرأ رسالة من أهل العلم، أما الدروس فما ورد. لذلك حتى بعضهم كي ينبه أن بعضهم يكتب في أول الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، التسمية ما لها علاقة بماذا؟ بإن الحمد لله. ثم قد يكون هذا حجة لنا لا علينا، بأن إلقاء الدرس عبارة عن رسالة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، لكن يبحث الإنسان من وجد جزاه الله خيرا. طيب واحد يقول لي إيش نوع الهدية؟ هنا بسأل إخواني فائدة، هل هذا الأمر حلال ولا حرام؟ من يجيب سأعطيه هدية. ها؟ يعني وين الإشكال؟ ما حدد نوع الهدية، قيمة الهدية. ببيعك السيارة بكم؟ نتفق بعدين، يجوز؟ أجيب إخواني. ها؟ إيش المجهول هنا؟ الثمن. لا السيارة معروفة، ببيعك سيارتي كم القيمة؟ نتفاهم بعدين ما نختلف. ما يجوز هذا، لأن الجهالة وقعت في الثمن. طيب بعطيك هدية بس عقد. هذا إخواني يقع للآباء: ها يا ولد إذا فعلت كذا سأعطيك هدية، أعطيك جائزة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ العقود الأولى عقود معاوضات، البيع والشراء معاوضة، مستفيد ومستفيد. أما العقد الثاني عقد الهدية عقود تبرعات، متبرع إلى طرف آخر. يعني لو ما أعطيت الهدية ترتب عليه ضرر؟ ما يترتب عليه ضرر، ما يترتب عليه ضرر. فهذه العقود، عقود التبرعات ما تحتاج إلى تحرير، وعقود المعاوضات تحتاج إلى تحرير. هذه فائدة إخواني عرض. طيب، قال المؤلف: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. إذن السنة الثانية التي يتكلم عنها المؤلف إخوان الأفاضل غسل اليدين قبل الوضوء. نقول غسل اليدين إخوان الأفاضل على حالتين. الحالة الأولى أن يستيقظ الإنسان من النوم فيريد أن يدخل يده في الإناء كي يتوضأ، نقول لا يجوز لك مثل هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغمس أحدكم يده في الإناء. ليش نصل الحديث؟
لا يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا،
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أحسنت. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الآن الأمر ما يتعلق بالوضوء إخوان، رجل يريد يدخل يده في الإناء، نقول لابد تغسلها قبل أن تدخلها في الإناء. وهذه مسألة واقعية إخواني، رجل إخواني نفترض بأن عنده وعاء فيه ماء، قبل أن تدخل يدك في الوعاء اغسل يدك عن طريق صنبور الماء، ثم بعد ذلك أدخل يدك في الوعاء. لكن المسألة المتعلقة بالوضوء، وهذا الأمر إخواني للوجوب، يعني ما يجوز لك أن تفعل مثل هذا. الحالة الثانية إخواني قبل الوضوء الآن لصلاة العشاء مثلا، ما حكم غسل اليدين إلى الرسغين؟ نقول أجمع أهل العلم أن غسل اليدين إلى الرسغين سنة. أجمع أهل العلم أن غسل اليدين إلى الرسغين عند الوضوء سنة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة. لذلك ماذا قال المؤلف إخواني؟ النية عند أين؟ عند غسل الوجه. لماذا؟ لأن غسل اليدين سنة إخواني، غسل اليدين ماذا؟ سنة. طيب، ورد دليل على غسل اليدين عند الرسغين؟ نقول نعم، حديث عبد الله، حديث عثمان بن عفان قال: فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر. فأفرغ على يديه ثلاثا، صب الماء على يديه وأفرغها على يديه، قال: ثم تمضمض فغسلها ثم تمضمض واستنثر. فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر. وذكر إجماع، حكاية من المنذر الإجماع على أن ذلك سنة عند أول الوضوء. فرض واحد قال لك: يا أخي أنا ابتديت بالمضمضة على طول، ما حكم وضوئي؟ لا حرج، لا حرج. طيب، قال: والمضمضة والاستنشاق. إخوان الأفاضل، قال المؤلف بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وهذه مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. ما الدليل؟ فاغسلوا وجوهكم. وتكلمنا في الدرس الماضي أن الفعل المجرد إذا جاء مبينا للأمر الدال على الوجوب ما حكمه؟ أنه واجب. أخ إبراهيم ذكرنا هذا، أن الفعل المجرد الذي يأتي مبينا للأمر الدال على الوجوب ما حكمه؟ أنه واجب. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه ترك المضمضة إطلاقا. وأيضا إخواني صحح بعض أهل العلم من كبار الراسخين حديث: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. كل هذه القرائن تبين أن المضمضة من واجبات الوضوء، أن المضمضة من واجبات الوضوء. طيب، النقطة الأخرى الاستنشاق، نقول أيضا اختلف فيه أهل العلم، والراجح الوجوب، مذهب الشافعية أنه مستحب سنة، لكن الراجح الوجوب. ما الدليل؟ كما ذكرنا إخوان، فاغسلوا وجوهكم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر الواجب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إخوان الأفاضل، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستنثار إخوان الأفاضل والاستنشاق عند الوضوء. وأيضا إخوان الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أخرجه البخاري ومسلم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
يأتي الآن يعني وين الدليل إخواني؟ فليجعل في أنف إيمان ثم لينتثر، والأمر للوجوب. تأتي معنا مسألة إخواني، طريقة المضمضة والاستنشاق، أن الإنسان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ويستنثر باليد اليسرى، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ويستنثر باليد اليسرى. كل هذا ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، حديث عبد الله بن زيد إخوان الأفاضل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الاستنثار يكون باليد اليسرى. هذه إخواني يعني نقطة يجهلها كثير من الناس، ما يعرفون طريقة المضمضة والاستنشاق. شيخ اسمك الله يحفظك، محمد، ترضيت صلاة العشاء أكيد؟ طيب كيف تمضمض واستنشقت؟ ترى نتعلم ترى إخواني، يعني تفضل. هي ثم بعد ذلك الأنف. هي الشيخ شو سويت؟ ما الذي صنعت؟ تفضل. هي جعلت الأنف. شفت الطريقة اختلفت عن طريقتك، لاحظت؟ السنة إخواني أن تأتي بغرفة الماء، تجعل نصفها للفم ثم النصف الآخر للأنف، وتستنثر باليد اليسرى. هذه سنة مهجورة إخواني، ما يعرفها ترى كثير من الناس. لو تسأل الأبناء الصغار إيش علمتم، يقول لك علمنا هذا، وهذا لم يأتي عليه حديث صحيح إخواني، هذا لم يأتي عليه حديث صحيح، فنعلمهم السنة. طيب واحد يقول لك أنا سنوات كثيرة توضأت بالطريقة هذه، وضوئي باطل، نقول ما أحد يقول وضوءك باطل لأنك تمضمض واستنشق، لكن نرشدك إلى السنة، نرشدك إلى السنة. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: مسح جميع الرأس الوضوء سنة. فنقول لا، بل هو واجب، وهو قول من؟ مالك وأحمد، بأن مسح جميع الرأس واجب، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. قال بعض أهل العلم: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس في حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني بعض رأسه وترك المسح على البقية، لم يثبت هذا أطلاق. بل لما مسح بعض رأسه أين أكمل؟ على العمامة، على العمامة، لاحظوا إخواني. أما يمسح بعض الرأس حتى شعرة واحدة، هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا القاعدة أن الفعل إذا بين الأمر المجرد دل على ماذا؟ دل على الوجوب. طيب مسح الأذنين قال المؤلف أنه سنة، والراجح والله تعالى أعلم أنه واجب. جاء في الحديث الأذنان من الرأس، صحاه بعض أهل العلم. طيب بعضهم يقول هذا الحديث فيه نظر، فيه كلام، نقول ورد هذا عن الصحابة، الأذنان من الرأس ورد هذا إخوان الأفاضل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. إذن إخواني إذا كان مسح الرأس واجبا فالأذنين لها نفس الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة الأذنان من الرأس، هل يقصد أن ينبههم يعني على أن هذا العضو من الرأس؟ يعني مثال عندما يقال مثلا اللحية من الوجه، طيب هذا يحتاج إلى تبيين، والمقصود لها نفس حكم الوجه، واضح هذا؟ الأذنان من الرأس، طيب واضح هذا. لكن إخوان الأفاضل الأذنان من الرأس في الحكم الشرعي والحكم الفقهي. قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. طيب طريقة مسح الأذنين، شيخ توضأت لصلاة العشاء مسحت الأذنين، كيف؟ داخل وخارجة، صحيح هذا؟ بس هكذا فعلته؟ طيب لأخ محمد ماذا صنعت؟ هي. أحسنت. نعم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأذن تمسح في الداخل وفي الخارج. ما الدليل على هذا؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه. لاحظ، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه الخلف، وبالسباحتين في باطن أذنيه. صحيح؟ هكذا. نعم، أحسنت. واضح؟ طيب، مسألة أخواني أوردها المؤلف، قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قلنا مسح الأذنين الراجح أنه واجب، ظاهرهما وباطنهما بينا هذا الأمر بماء جديد. يقول المؤلف: تمسح الأذنين بماء جديد، يعني بعد ما تمسح راسك تأخذ ماء جديد وتمسح به الأذنين. نقول إخواني هذا قول جمهور أهل العلم، لكن الراجح خلاف هذا الكلام، فلم يأتي هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لاحظوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قبل قليل: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه. لو أخذ ماء جديد ماذا سيقول؟ ثم مسح برأسه وأخذ ماء جديدا ثم أدخل إصبعيه السباحتين في أذنه، لكن ما ذكر هذا. لاحظتم هذا أخواني الأفاضل؟ شيخ، واضح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنه. لو كان إخوان الأفاضل أخذ ماء جديد سيذكر هذا وينقل هذا. هذا قول إخوان الشافعية والحنابلة والمالكية، كلهم يرون تأخذ ماء جديد. خلفهم الحنفية ويرون بأنك ما تأخذ ماء جديدا، وهذا هو الصواب. ثم قال المؤلف: وتخليل اللحية الكثة. نقول نعم، هذه من سنن الوضوء، تخليل اللحية الكثة. فإن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ذهبوا إلى استحباب ذلك، فقد جاء في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، أي يوصل الماء إلى الباطن داخل البشر أخوان الأفاضل. وهذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثبت هذا عنه، ثبت هذا أخوان الأفاضل عنه، عن ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن تخليل اللحية الغليظة أخواني واجب، تخليل اللحية الغليظة سنة. أما اللحية الخفيفة أخوان الأفاضل يجب أن يصل الماء إلى البشرة، وأما اللحية الكثيفة فلا يجب، يكفي أن تمسح ماذا؟ ما يواجه الناس. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ يكفي أن يغسل الإنسان أخواني ما يواجه الناس. واضح هذه النقطة؟ واضحة؟ طيب، أحسنت. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وتخليل أصابع اليدين والرجلين. هذه المسألة لابد أن تفهم إخوان، تخليل الأصابع، أصابع اليدين، أصابع الرجلين، لابد أن تفهم هذه المسألة. إذا كان الماء قليلا خشيت أن ما يصل بين أصابع اليدين وخصوصا الرجلين، يجب عليك أن تخلل. واضح هذا إخواني؟ أحيانا الماء قليل، يعني يمكن بين الأصابع ما يصل الماء، لابد أن تخلل ماذا؟ الأصابع. وهذا ما يتكلم عنه المؤلف. لكن إخواني إذا كان الماء كثيرا هل يجب علي أن أخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين؟ نقول كما قال المؤلف: يستحب لك ذلك، يستحب لك ذلك. ما الدليل إخواني الأفاضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه لما سأله: يا رسول الله،
أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، والأمر هذا للتوجيه. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء سنة، وخلل بين الأصابع أيضا ماذا؟ أمر مستحب، وأمر ماذا؟ وأمر يسن. وهذا أيضا ثابت عن ابن عمر أنه رأى أقواما يتوضؤون فقال تخللوا. طيب أصابع اليدين ولا الرجلين؟ يدين. ها، واليدين ما تخلل؟ يعني خلل بينهما إذا كان الماء قليل. ها، وخلل بين الأصابع عام إخواني، ما ذكر اليدين أو الرجلين. فنقول إخواني يستحب لك هذا. طبعا اليدين كما ذكر الإخوة عند أول الوضوء ستخلل إخوان الأفاضل وتغسل، يغسل ما بينها غسلا جيدا، لكن القدمين هذه الصورة متصورة أكثر. نعم دقيقة، بارك الله، تظهر علي هنا. طيب واضح هذا إخواني؟ ورد في أصابع القدمين أنها، أو هذا أؤجل لدرس قادم لأن الحديث يحتاج إلى بحث إخواني. نعم صح، وبعض أهل العلم، لكن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وتقديم اليمنى على اليسرى في العضو الواحد. في العضو الواحد إخوان، يعني عند اليدين تبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، الرجلين تبدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. واحد يقول لك يا أخي قد الله غسلت اليسرى قبل اليمنى، نقول فاتتك السنة ووضوءك صحيح. ما الدليل إخواني على ذلك؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وسئل عبد الله مسعود عن هذا فقال لا بأس، سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذا فقال لا بأس. طيب قال والطهارة ثلاثا وثلاثا، أي غسل الأعضاء ثلاث مرات، التثليث. نعم هذا من سنن الوضوء، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وأن توضأ ثلاث مرات إخواني مرت معنا الآن الأحاديث الكثيرة في ذلك. طيب الشيخ، يجوز في الوضوء الواحد أن تغسل العضو مرة ثم العضو الثاني مرتين ثم العضو الثاني ثلاثا؟ ما تدري؟ جيد تفضل. فهمت سؤالي؟ ترى أخونا أخواني يجاهد نفسه جزاه الله خير، حديث عهد بلغة عربية، فجزاه الله خيرا لحضوره. ها الشيخ تفضل، يجوز، عندك دليل؟ طيب أحسنت، ورد في هذا دليل حديث عبد الله بن زيد قال فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، يعني في الوضوء الواحد تغسل مرة عضو مرة ثم عضو مرتين ثم عضو ثلاثة، كل هذا جائز إخوان، كل هذا ماذا؟ جائز ولا حرج. طيب تكلم المؤلف في النقطة الأخيرة عن الموالاة، قال بأنها سنة من سنن الوضوء. نقول نقطة مهمة جدا، أما التفريق اليسير فلا يضر باتفاق العلماء. مثلا إخوان الأفاضل، رجل غسل يديه ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه، ولما أراد أن يغسل يديه لاحظ بأن على جبهته قطرة دم، ذهب في 30 ثانية إلى الغرفة وأحضر منديل ومسح الجبهة. هذا فاصل يسير ما يضر باتفاق العلماء، واضح هذا أخوان الأفاضل، لأنه فاصل يسير جدا ما يكاد يذكر. لكن إذا لم يكن يسيرا، قال المؤلف سنة. نقول ننظر إيش معنى كلام المؤلف، إن أخوان الإنسان ما يتعجل في الأحكام، هذا كلام باطل ومردود. ننظر، قال الشافعية بأن الفاصل إذا كان كثيرا يجوز. طيب إيش ضابط الكثير؟ قالوا أن يجف الماء على العضو قبل أن يصل إلى العضو الآخر، هذا هو الفاصل العظيم الكثير، يصبح الوضوء معه باطل، لكن قبل أن يجف عادي. وقالوا أيضا إخواني الفاصل هو التطاول، الفاصل الكثير الكبير اللي ما يصح معه الوضوء إخواني وينقطع معه الوضوء، هو التطاول الفاحش، فإذا وقعت الموالاة في دون التطاول الفاحش دون الفاصل الطويل في عرف الناس، إذا وقع الوضوء في هذا يصح. مثال: الرجل توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه، جاءه اتصال من صديقة زميلة، تكلم مع زميلة دقيقتين، فاصل طويل أم قصير هذا؟ يعني فاصل أصبح فاحشا؟ أجيب إخوان، ما يعتبر ماذا؟ ما يعتبر فاصل فاحش. وعلى هذا معنى كلام المؤلف بأن الموالاة سنة. أما إذا طال الفاصل إخواني أصبح انقطاع، فيكون الوضوء باطلا. واحد يتوضأ غسل وجهه قالوا تعال الغداء جاهز، وذهب يتغدى نص ساعة قالك برجع أكمل، نقول هذا فاصل طويل، صحيح إخواني، وهذا ينقطع معه الوضوء. وهذا والله أعلم، ما أظن، والله أعلم، يعني هذا يعني ما يقال بجواز وضوءه حسب في القاصر. لا أذكر أن من قال أن أحد من أهل العلم يقول بأن وضوءه صحيح إذا طال هكذا إخواني نصف ساعة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان، هناك مسائل ستذكر في الدرس القادم، فابقوا على شرطنا في الأسئلة. تفضلوا، تفضل. نحتاج أن نراجع، بارك الله فيك، تفضل. ما سمعت؟ ما يصح، ما يصح هنا. ما هو أفضل، حسن الخلق أم طلب العلم؟ كلاهما رعاك الله، كلاهما، بل أدركنا إخوان المشايخ وطلاب العلم من أحسن الناس أخلاقا، وهذا أمر ملاحظ إخوان. إخوان، أذكر مرة زرنا أحد المشايخ الكبار، كنا صغار، يعني أنا كان عمري 17 سنة، بل أصغر من ذلك، وابن عمي كان عمره تقريبا يمكن 13 سنة. الشيخ يريد يستعمل الدواء، يقول تأذنوا لي أذهب وأخذ الدواء وأرجع، وهو عالم جليل إخوان، معروف العالم الإسلامي كله، أهل العلم إخواني من أحسن الناس أخلاقا، نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. ممكن تفيدنا بكتاب عن مصائد الشيطان؟ أنصحكم إخواني بكتابين، الكتاب الأول أسهل من الثاني، الداء والدواء لابن القيم، ثم الكتاب الأعلى منه درجة، وقد تكون في بعض الأشياء تكون صعبة نوعا ما على بعض الأشخاص المبتدئين إغاثة اللهفان، فهذين الكتابين من أحسن الكتب، خاصة الداء والدواء إخواني، نصيحة أن تقرأوا. قرأت أبو رشيد وعلي؟ لا لا، إذا قلنا قرأت يعني كامل، من قرأه من الجلدة إلى الجلدة؟ كنا نلغي الدرس إخواني. طيب، من يقرأه لنا ويلخصه لنا في الأسبوع القادم؟ من يرفع يده؟ سنحاسبه يوم الأحد. يوم الأحد قليل، هذا كتاب 200-300 صفحة،
ما يكلف شيء والله. طيب أحد آخر، نريد مجموعة أخوان تلخص في ورقتين فقط، ما نريد أكثر، في ورقتين. لا لا سهل سهل إن شاء الله سهل. برشيد ها ارتباطات عادية ها لازح وياك برشيد الله يحفظ. طيب من أخواني الأخعون الداء والدواء لابن القيم؟ لا يا شيخ مجلد، هذا إذا ما كان عندك أخواني بيع المكتبة وزاح، هذا بيع المكتبة. آه. الأخ إبراهيم الأخ عقيل حاول أخواني، ما ألزمكم، حاول حاول أخواني. اللي ما يتيسر يوم الأحد يوم الاثنين، اللي ما يتيسر يوم الاثنين يوم الأربعاء نسامح، الآن عندنا أسبوع وزيادة ها ورقتين فقط، لا تلخص في أكثر من هذا. ورقتين يعني إخواني من الورق العادي، بعد واحد يقول لك ورقتين يأتي ورقة هكذا ما يصح هذا، ممكن ممكن بكل سهولة. هنا قال الدليل على أن الوضوء بماء زمزم سنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. قال أحدهم سأل في هذا السؤال وأنت لم تجبه في الدروس السابقة، لو حضرت معنا مجلس المراجعة لسمعت الجواب. قال العباس وهو من أهل السقاية إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب ومتوضئ حل وبل. وذكرت أيضا هذا الدليل الآخر جزاك الله خيرا. يقول هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المصلى؟ لا لا تصلي تحية المسجد إذا دخلت المصلى. مصليات أماكن الصلاة، أماكن العمل إخواني، غرفة يصلى فيها، هذا ما يعتبر مسجد يركع له تصلي فيه تحية المسجد، أو مصليات العيد، هذه ما تعتبر ماذا؟ مساجد. هنا تفضل أخوان. بارك الله فيك.
المضمضة ذكرت أنها ليست من السنة ثلاثة ثم الاستنشاق ثلاثة.
نعم ما فهمت عليك الله يحفظكم. يعني إذا فعل تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا هذا أيسر في المبالغة؟ نقول السنة هي الأيسر، السنة هي الأيسر إخوان في جميع الأمور. هنا رفعت يدك الله يحفظك، رفعت يدك عندك سؤال. طيب تفضل أخ محمد. إخواني ورد فيها أحاديث تحتاج إلى تحرير إخواني، تحتاج إلى تحرير. الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى وهو إمام الدنيا كان يقول لبعض زملائه يا جماعة اليوم شغلنا ولم نحضر فنؤجل درس بلوغ المرام، يعني مجرد أحاديث إخوان. ومع هذا الشيخ إخواني يتورع عن إلقاء شيء لم يعد له، فكيف بالمسكين الضعيف؟ والله المستعان. تفضل. يحتاج أراجع بارك الله فيك. غدا الأسبوع القادم يوم الأحد بإذن الله عز وجل إن شاء الله. تفضل. لا حرج لا حرج، لم يأتي دليل يمنع من ذلك. نعم تفضل. لا لا تنقلها نقل الله يحفظك، لن نأتي بأي شيء من الجلب، واضح؟ ما في أي شيء بالنسبة إخواني. أنا شغلت وعدت الإخوة أن أراسلهم لكم، والله شغلت مشغلة عظيمة إخواني، لكن إن شاء الله أتابع قريبا في هذا الأسبوع في فوائد تفسير السعدي. لا يوجد أي شيء تأتي به من عندك ولا تختصر كلام المؤلف، تذكر الفائدة كما هي، واضح هذا؟ هنا آخر شيء تفضل. الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم قلنا الأشياء اللي ما ذكرها المؤلف سنوردها في الدرس القادم إن شاء الله. آمر الله. تفضل.
في حديث ورد عن أخذ الماء نصف من الفم ونصف من
الفم. إيه هذا؟ فتمضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة أو من كف واحدة، كيف يكون؟ هكذا بهذه الطريقة، نصف الفم نصف الأنف.
يكون يعني من كف واحدة للفم ومن
لا لا ما فهم هذا بارك الله فيكم. هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.